طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمواصل إخواني في الله في شرح كشف الشبهات. وكان الوقوف إلى عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. وذكرنا إخواني في الله أن جعل الوسائط بين الله ينقسم إلى قسمين: إلى وسائط حميدة مطلوبة شرعا، وإلى وسائط منهية. ويراجع في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة اسمها الواسطة بين الحق والخلق، بين الحق والخلق، رسالة ماتعة صغيرة، وأوضح فيها هذه القسمة، وأن الناس لا بد لهم من وسائط بيننا وبين الله، وأن الغرض من هذه الوسائط التعليم والإرشاد والبيان. فهذه وسائط صحيحة ثابتة ولا بد منها. وهناك وسائط باطلة، وهي التي تجعل بيننا وبين الله وتصرف لها الطاعات والعبادات. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. تأتي مسألة، وهي قد تكون من الأمور المعقدة. مر معنا أن الكفار لهم عبادات مع الله جل في علا، يصومون وينذرون ويحجون ويذكرون الله، ثم بعد ذلك اتخذوا وسائط بينهم وبين الله، وهذه الوسائط متعددة، منهم من اتخذ ملكا، منهم من اتخذ نبيا، ومنهم من اتخذ صالحا. هنا تأتي الغرابة، لماذا؟ ما الذي أحوج الكافر لأن يتخذ وسيط بينه وبين الله عز وجل؟ أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألتين اثنتين، ألا وهي التقرب القربة، والثاني الشفاعة. هنا قال رحمه الله: قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم. أما المسألة الأولى وهو طلب القرب من الله، قد جاء في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه الحجة الأولى، أن المشرك يتخذ الوسيط لكي يقربه إلى الله. والحجة الثانية أنه يريد الشفاعة منهم، كما قال عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة هو التوسط للغير، الشفاعة هو التوسط للغير. طيب، إذن علمنا أن الكافر يتخذ وسيط بينه وبين الله لمسألتين، التقرب يزداد منهم وبهم قربا والشفاعة. هل هناك فرق بين التقرب والشفاعة؟ قرب والشفاعة، نعم هناك فرق. التقرب يراد منه نيل المكرمات، نيل المكرمات، ويراد من الشفاعة التجاوز عن المعيبات. التقرب يراد منه نيل المكرمات، والشفاعة يراد منهم التجاوز عن المعيبات. فالمشرك إذا أراد أن يزداد منزلة عند الله جل في علاه فهو يتقرب إلى هذه الأصنام. وإن أراد المشرك أن يتجاوز عن ذنوبه وعن سيئاته وعن أخطائه فهو يتخذ هؤلاء الأصنام شفعاء، شفعاء بينه وبين الله. هنا القربة، التقرب والشفاعة، التقرب والشفاعة، هذا المراد من هذا وذاك. قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم. ثم مثل بالملائكة والأنبياء كعيسى وهكذا بعموم الصالحين. قال رحمه الله تعالى فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. بعث الله جل وعلا نبينا إلى المشركين لكي يجدد لهم دين إبراهيم، لأنهم كانوا على دين إبراهيم، إلا أن دين إبراهيم اندثر فما عملوا به، ودخله التحريف والتغيير والتبديل. فأرسل الله نبينا لكي يجدد لهم دين إبراهيم. وما هو دين إبراهيم؟ دين إبراهيم هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو دينه. كما قال سبحانه وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهنا مسألة إخواني في الله، كثيرا ما تأتي الإشارة والإشادة باتباع دين إبراهيم عليه السلام دون غيره من الأنبياء والرسل، كثيرا ما تأتي الإشارة والإشادة بإبراهيم عليه السلام بضرورة اتباعه من غير ذكر لكثير من الأنبياء والرسل. لماذا إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم عليه السلام يذكر خاصة من دون الأنبياء لعدة أمور. الأمر الأول أن جميع الأديان، وأعني بها أو جميع الملل والنحل، متفقة على مرجعية إبراهيم، متفقة على مرجعية إبراهيم، ولهذا كلهم يدعي لنفسه. ورد الله عليه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فاليهود يقولون إبراهيم هو منا، والنصارى يقولون إبراهيم هو منا، والأمة الإسلامية تقول إبراهيم هو منا، ونحن على منهاجه. حتى الآن فيما يسمى بتوحيد الأديان ماذا يعبر عنه أحيانا؟ يقال نحن أصحاب الدين الإبراهيمي، يرون أن هذه الصيغة تجمع جميع الملل، الدين الإبراهيمي. فإذا قيل الدين الإبراهيمي يشمل الإسلام والنصارى واليهود، فالشاهد أن إبراهيم يذكر بضرورة اتباعه كثيرا في القرآن، لأن هذه الملل متفقة عليه. هذا أولا. ثانيا، يذكر إبراهيم عليه السلام كثيرا عن سائر الأنبياء والرسل، لأن إبراهيم جعله الله جل وعلا إماما في كثير من مسائل الدين، كما قال ربنا: إن إبراهيم كان أمة، أمة بمعنى قدوة. فكم من أشياء أتى بها إبراهيم عليه السلام وهي من أعظم معالم الدين، كمسألة كسر الأصنام بيده، كمسألة بناء قبلة الموحدين، كمسألة الولاء والبراء، كمسألة ترك الأهل والهجر لآبائه وقومه، بل حتى في خصال الفطرة أتى بها إبراهيم. كان أول من اختتن عليه السلام. فتجد أن كثير من مسائل الدين العظام اجتمعت في إبراهيم عليه السلام، ومن هنا كانت الإشارة إليه كثيرة، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأضف على هذا ما أشار إليه المؤلف، أن العرب الذين بعث إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا ينتسبون إلى دين إبراهيم، فحاجهم نبينا برسولهم: لن آتيكم برسول آخر، خذوا بما كان عليه إبراهيم، أنتم تزعمون أنكم تسيرون على منواله، هذه عقيدته سيروا عليها. فكان يحاجهم بإبراهيم لأنه ممن كان أتى برسالة التوحيد في الجزيرة، العربية. ولهذا قال: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، قال: ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وفي هذه الفقرة من الفوائد: ويخبرهم، أي أن رسول الله يخبر العرب أن هذا التقرب، أي الأصنام والأوثان، والاعتقاد محض حق لله، فيه فائدة على أن من اعتقد ولو لم يفعل فقد وقع في الشرك، لأن قال: ومن قال فيخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد، تقرب أي فعل، يتقرب. طب بعض ما يتقرب لكن يعتقد، أن الأصنام والأوثان شفعاء، يعتقد أن الأصنام والأوثان يستحقون الثناء، يستحقون القرابين. فهذا إن اعتقد وإن لم يفعل، هل هذا عذره؟ لا، هذا يكفر، هذا كافر. وإذا طال بكم المقام إخواني في الله ستعلمون أن من صور الردة تكون إما بالقول أو بالفعل أو الاعتقاد. الردة تكون من المسلم إما بقول وإما بفعل أو اعتقاد. وأضاف بعضهم الرابع أو الشك، يضيف بعضهم الرابع وهو شك. هذه أربع صور من صور أسباب الردة. فأشار المؤلف أن من اعتقد ولو لم يتقرب فقد وهذا وقع في الشرك، لأن هذا محض حق لله. وفيه أيضا في هذه الفقرة فائدة على أن هؤلاء وإن كانوا قد تقربوا للصالحين للأنبياء وللملائكة، ومع ذلك لن ينفعهم ذلك، فكيف بمن يتخذ من دونهم؟ فقال رحمه الله تعالى: لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. ولماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذين المثالين: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ لأنهما من أشرف المخلوقات. الملائكة هي أشرف المخلوقات العلوية، والأنبياء هم أشرف المخلوقات الأرضية. الملائكة هم أشرف المخلوقات العلوية، ما هناك أحد أشرف من الملائكة، أي ممن سكن العلو في السماء طبعا دون الله عز وجل. وإذا جئت إلى الأرض وتمعنت إلى مخلوقات الله فما هناك أحد أشرف من الأنبياء والرسل، ما هناك أحد. ولعظيم شرفهم خصهم الله بالوحي دون الناس جميعا. فأشار المؤلف إذا كانت هذه المخلوقات الشريفة العلوية والأرضية من تقرب إليهم لن ينتفع، فما ظنك بالتقرب لمن دونهم؟ عسى أن تنتفع منهم بشيء. لن تنتفع منهم بشيء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل بل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قال وغير ذلك من الآيات. في هذه الفقرة إخواني في الله والتي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق إلى آخر كلامه، تأمل فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن أحوال العرب. ذكر أولا رحمه الله بأنهم كانوا على شيء من العبادات والطاعات، من الصلاة، من الصيام، ومن النفقة، ومن صلة الأرحام، وأنهم كانوا قد اتخذوا وسائط من أشرف المخلوقات، ذاك توجه إلى ملك، ذاك توجه إلى صالح، ذاك توجه إلى عيسى، ذاك توجه إلى سائر الأنبياء، وهم مع ذاك وذاك أنهم كذلك مقرون بوجود الله، ليس فقط بوجوده بل وأيضا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق. وهنا نقف عند هذه المسألة قليلا، لأنها من المسائل العويصة التي بيننا وبين القبورية، ممن يأبى أن يرضى بكلام الله جل في علا. كلام الله واضح جلي في بيان التقرير والاعتراف من الكفار من أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو النافع الضار وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الذي يطعم ولا يطعم جل في علاه. أهل القبور من القبورية ينكرون هذا تماما، وإن الله عز وجل قد أشار إلى هذه المسألة من عدة نواحي، وهنا أذكر اختصارا قواعد عامة تستعين بها يا طالب العلم في أنك تواجه أولئكم أهل النكران ممن أنكروا هذه المسألة. لأنك إذا قلت للقبورية ولعباد القبور ولمشرك الزمان أن الجاهلي كان يقر بوجود الله أرعد وأزبد وأنكر، حينها تحتاج إلى أنك تكثر من الأدلة الدالة على هذه المسألة. ما هي الأدلة الدالة؟ وهي قواعد عامة تدل على أن الكافر الجاهلي كان مقرا بوجود الله وبخلقه ورزقه. القاعدة الأولى، الآيات الدالة على الاعتراف منهم، الآيات الدالة على الاعتراف منهم، وكما يقال الاعتراف سيد الأدلة، يقال في القانون الاعتراف سيد الأدلة، خلاص هذا دليل ما بعده دليل، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهكذا في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذه الآيات فيها بيان على أن الكفار كانوا يقرون ويعترفون مع ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات الكثيرة في هذا الصدد. القاعدة الثانية، أن الله عز وجل أخبر عن الكفار بأنهم قد شهدوا مع الله وجعلوا معه آلهة أخرى، أنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى. وهذه الآيات كذلكم تسعفك في هذه الأدلة، لأن مثال أخواني في الله، سمعت من بعض المبتدعة أن تلكم الآيات الأول في مسألة الاعتراف ليقولن الله ليقولن الله. قال بعض القبورية هذا خرج مخرج الاستهزاء، هذا خرج منهم مخرج الاستهزاء برسول الله. أنتم كيف تستدلون بهذا الكلام؟ أنت تظن أن الكافر يعتقد بأن الله هو الخالق؟ الله يهديك يا وهابي، إنما هذا استهزاء منهم. ولهذا أنت تحتاج إلى أن تكثر من الاستدلال، وإن كان هذا لا يسلم لهم، لكن تنتقل معه إلى مسألة أخرى. قل ألم يشهد الله على الكفار بأنهم اعترفوا أنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى، وهذا يتضمن أنهم اعترفوا بالله، اعترفوا بالله لكن جعلوا معه آلهة، جعلوا معه آلهة، كما قال سبحانه أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. تشهدون، تعترفون أن مع الله آلهة أخرى. فهم كثروا الآلهة، كثروا من الآلهة. وهكذا في قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. هذا من صفة من؟ من صفة الكفار. ما بهم من صفة المشركين؟ ما بهم أنهم يجعلون مع الله ماذا؟ إلها آخر. فهم اعترفوا بالله لكنهم يجعلون مع الله إلها وآلهة أخر. وكذلك هذه آيات كثيرة على هذا المنحى. القاعدة الثالثة، ما جاء من وصفهم بالإشراك، ما جاء من وصفهم بالإشراك والتشريك، فإنه من خرج عن الدين، من خرج عن الدين إما كافر وهو الذي لا يعبد الله، أو مشرك وهو الذي جعل مع الله شريك. الذي يخرج عن الدين، الذي يخرج عن الدين إما أنه كافر وهو الذي لا يعبد الله، لا يعبد الله ولا يعبد غيره، وإما مشرك وهو الذي جعل مع الله شريك. ولهذا ينبغي أن يتبصر هؤلاء من القبورية ومن مشرك الزمان لما نوصف الكفار بأنهم مشركون، بماذا أشركوا؟ ما وجه الشرك؟ أنهم جعلوا مع الله شركاء، وإلا كان هذا اللفظ عبط، اللفظ عبط. والله والشرع خاطبنا باللسان العربي المبين، خاطبنا ربنا جل وعلا بلسان عربي مبين. وهذه آيات كثيرة جدا في هذا الباب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. وصفهم ربنا بالإشراك لأنه جعلوا مع الله شريك. ومن باب الفائدة، وتشريك الكافر وتشريك المشرك مع الله في باب المحبة والتعظيم لا في باب الخلق والإيجاد. فالمشرك مشرك، جعل آلهة وجعل مع الله شركاء، لكن شركاء في ماذا؟ شركاء في الخلق والإيجاد؟ لا، لأن المشرك يعلم أن ما هناك خالق إلا الله، ما هناك موجد إلا الله. طيب ما وجه الإشراك؟ أنهم أشركوا مع الله شركاء في المحبة والتعظيم، يعظمون الله ويعظمون الشركاء، يحبون الله ويحبون الشركاء، هنا الشراكة وهنا التشريك. القاعدة الرابعة مما يدلك على أن الكفار وأن المشركين يقرون بوجود الله، ما يكون عند الشدائد، عند الشدائد والفتن والمحن، عند الشدائد والفتن والمحن. فإن الكافر إذا كان في السراء وكان في النعماء فهو يجاهر الله بكفره وشركه، لكن عند البلية وعند المصيبة حينها يرجع إلى الله. وهكذا آيات كثيرة في هذا الصدد. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هذا في وصف من؟ هذا في وصف الكفار، في وصف أهل الشرك. فالله موجود عندهم لكن لا يظهر وضوحا وبكل جلاء إلا عند الشدائد، إلا عند الشدائد. وإذا مس الإنسان ضر، قال العلماء الإنسان هنا أي الكافر، الكافر. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، دعا ربه منيبا إليه. وهكذا آيات كثيرة هي بهذا تدخل في هذه القاعدة. يظهر في ذلك وجود ماذا؟ الله في حياة الكفار. القاعدة الخامسة مما يستدل به على وجود الرب في حياة العرب، ما كان يظهر ذلك في أشعارهم وأقوالهم ونثرهم وعباراتهم، وقد أشرنا إلى ذلك في أوائل الرسالة. كانوا يقسمون بالله والله، بل وكانوا إذا ذكروا الأشياء ذكروا الله، كما أشرنا إلى عبلة، إلى عنتر: أيا عبل من أي المنية مهرب، إن كان ربي في السماء، ربي في السماء قضاها. ومما يذكر في هذا الباب كذلك ما جاء من حديث عمرو بن الشريد عن الشريد ومن أحد الصحابة قال رضي الله تعالى عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشده بأن يأتي له بأبيات لأمية ابن أبي الصلت. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الشريد رضي الله، من الشريد رضي الله تعالى عنه، أن يأتي له بشعر من شعر أمية ابن أبي الصلت، فقال فأنشدته فقال، فكان رسول الله يقول هيه أي زد من أبياته، زد من أبياته. قال فأنشدته 100 قافية، فأنشدته 100 قافية من شعر من؟ من شعر أمية، ومن الشعراء الجاهليين. فماذا قال نبينا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم، يعني شعره كان وشيك أن يدخله في الإسلام. لماذا؟ لما كان يقرر فيه من ماذا؟ من وجود الله وربوبية الله سبحانه وتعالى. وهو جاهلي، وهو جاهلي. ولهذا من أراد أن يتمعن في أشعار العرب حتى في أيام الجاهلية فإنه سيمر بكثير من الأبيات يجد أن الرب موجود عندهم. فكيف يأتي من يأتي بعد ذلك من أهل القبور ومن مشرك الزمان ولا يبالي بمثل هذه القواعد؟ الاعتراف والإقرار منهم ما كان من حكم الله فيهم أنهم اتخذوا مع الله آلهة أخرى، ما كان من وصفهم بالشرك، ما كان من ذكر أحوالهم عند الفتن والشدائد، وما كان من لجوئهم إلى الله، وخامسا ما كان من أشعارهم. وأيضا يضيف بعضهم ما جاء في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا وصف ربنا العرب بوصفين: إيمان وشرك، يؤمنون ويشركون. كيف هذا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لو راجعت كتب التفاسير، ولو هذا القبوري الذي يكابر يفتح أي تفسير وينظر ما الذي عناه العلماء من مراد الله، لكانت الكلمة تتفق على أن هؤلاء العرب كانوا يؤمنون بماذا؟ بأن الله موجود، وأن الله خالق، وأن الله رازق، وأن الله محيي، وأن هذا منهم إيمان، يؤمنون بالله من هذه الحيثية، يؤمنون بالله، لكنهم أشركوا مع الله شركاء، أشركوا مع الله وأكثرهم يشركون بغيره. فهذه الآية كذلك لو تمعنها القبوري لوحدها لكفاه، وعلم أن ما يهرف به هو ماذا؟ هو خروج عن الجادة، وأن هذا رد لآيات القرآن ولصريح السنة ولحالة العرب الواضحة. فشاهد إخواني في الله أن ما قرره المؤلف بقوله قال: وإلا فهؤلاء المشركون مقرون. وكلمة هؤلاء، لأن المؤلف يريد أن يبدأ معنا في إيضاح حالة العرب، وإلا فكل مشرك، كل مشرك، ما من مشرك إلا وأذعن في قرارة نفسه بوجود الله وبربوبية الله، بدءا بإبليس، بدءا بإبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس يقول لله ربي، هو إبليس. من أعظم شرك بعد إبليس؟ لا أحد، قمة. ومع ذلك يعترف بربوبية الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما جاء في أمر فرعون الطاغية الأكبر والمجرم الأعظم، ومع ذلك كان يقر بوجود الله جل وعلا. ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وهكذا في قول قوم فرعون واستيقنتها أنفس، وقام في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بماذا؟ جحدوا بالآيات التي أتى بها موسى من الآيات التسع من التوراة وما جاء على يديه، جحدوا بها. لكن جحودهم في الظاهر، أما في الباطن فقد استيقنوها أنها من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو أنك نظرت إلى أحوال الأمم جميعا كلهم مقرون بوجود الله، إلا بقايا قلة ممن أنكر ربوبية الله، كما يذكر العلماء عن فرقتين: فرقة قديمة وفرقة حديثة. الفرقة القديمة الدهرية، وهؤلاء الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، ما هي إلا بطون تدفع، أرحام تدفع، وأرض تبلع. هذه هي حقيقة الدنيا عندهم، أرحام تدفع أي بالأجنة، وأرض تبلع الأحياء. فما هناك رب عندهم، هؤلاء الدهرية هؤلاء نعم يذكر عنهم أنهم أنكروا ربوبية الله، وهم قلة شواذ واندثروا. والفرقة الثانية الحديثة الشيوعية يقولون لا إله والحياة مادة، لا إله، يقولون لا إله ويبررون وجود هذا الكون ببعض المبررات، بقواعد، قواعد الانتخاب، قاعدة البقاء للأمثل والأفضل، قواعد كثيرة، وما يسمى بالصدفة أو ما يقال بالطبيعة، يأتون لنا بقوانين بها يلفقونها ويوهمون أن هذه الخالقة وما هناك خالق في الكون. نعم، فهذه الفرق تذكر، الدهرية قديما والشيوعية حديثا، ينكرون وجود الرب كعقيدة. أما سائر الملل والنحل كلهم يعترفون بوجود الله، ومنهم مشرك العرب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، إلى آخر كلامه رحمه الله. نكتب بهذا المقام إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.